نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نجتمع على ذكر الله عز وجل وعلى قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فإنه مطلب عظيم. نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال. نحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 12 من ربيع الآخر لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر العاشر لعام 24 و2000، وما زلنا مع كتاب شرح الأحاديث القدسية للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، وقد بلغنا الحديث العاشر. نعم، أقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحديث العاشر، قال المؤلف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل حديثنا في موضوع الأحاديث القدسية، ونورد في حلقتنا هذه حديثا من أعظمها، وهو ما رواه الإمامان البخاري ومسلم بسنده عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
بارك الله فيك. الحمد لله. هذا الحديث كما قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى أنه من أعظم الأحاديث القدسية، أو يقال عنها الإلهية، وقد رواه البخاري ومسلم كما قال الإمامان، يقال البخاري ومسلم، وقال في الصحيحين، وقال رواه الشيخان، هذا كله معناه واحد. يقول زيد بن خالد الجهني الصحابي رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى الإمام بجماعته يقال صلى لهم، يعني صلى لنا، يعني صلى بنا. وأنا أذكر مرة قلت لأخ: صلى لنا، وأطال في الصلاة فشق على بعض المصلين، فقلت: أنت تصلي لنفسك أو تصلي للناس للمأمومين؟ فقال: وصلي لله. فقلت: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى للناس، مش معنى للناس يعني بالناس، ليس المقصود أنه يبتغي وجه الناس يقول صلي لله، أكيد الصلاة لله عز وجل، ولكن المقصود أن هذا التعبير صلى لنا رسول الله يعني صلى بنا، ولم يصلي قربة لهم، وإنما الصلاة لله عز وجل، وإنما هذا الحرف الجر اللام هنا بمعنى الباء، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الصبح بالحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه لأداء العمرة صده المشركون ونزل في مكان يقال الحديبية، وهذا قريب يعني بعضه في الحرم وبعضه في الحل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة خرج إلى الحرم حتى تتضاعف الصلاة أجرها. فذات يوم في الحديبية في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني ما تمكن منها هو أصحابه، صلى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني كان البارحة في مطر غيث من السماء كانت من الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الموقف وهذا الظرف لبيان أمر عظيم في الاعتقاد وفي التوحيد. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم انصرف انتهى من صلاته وأقبل على المصلين بوجهه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما يفعله بعض الأئمة، فإنه إذا صلى يعني اتجه يمينا وجعل المصلين على يساره أو على يمينه، المفروض إيش أو السنة أن يواجههم. يقول: حتى لا أستدبر الكعبة القبلة، قال أحدهم لي هذا، قلت: لا، النبي صلى الله عليه وسلم صرف بوجه للصحابة فقال: حتى لا أستد. هو إذا استدبرت أليس الخطيب يخطب في المصلين فيستقبل القبلة؟ يستقبل القبلة، يستدبر القبلة، ألا يستدبر الخطيب القبلة؟ يستدبرها، ليس بمحظور. ولو كان هذا في شيء من المحظور أو أنه مكروه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته أقبل بوجهه على المصلين. فهذه هي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم صرف من صلاته يعني انتهى من الصلاة فأقبل على الناس إقبال بوجهه. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأنهم يدرون أو لا يدرون؟ قطعا يعلم، ما يعلمون الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فكيف يقول لهم هل تعلمون، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا استفهام المراد منه حتى يلفت أنظارهم وحتى يعني يقذفون بأسماعهم وينتبهون لما سيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول قائل: سمعت آخر الأخبار؟ سمعت إيش صار اليوم؟ الواحد لما تعطيه استفهام سؤال يقبل عليك حتى يعني يستمع بإنصات ماذا ستقول له. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع علمه أنهم لا يدرون ماذا قال ربنا، لا يوحى عليهم كما يوحى عليه صلاة ربه وسلامه عليه، ولكن هنا استعدوا حتى يعلموا ماذا قال الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ استمعوا له، قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا أدب عظيم أدبهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يتكلم إنسان لما لا يعلم في شرع الله تبارك وتعالى، وإلا كان متقولا على الله جل وعلا. فكان من أدبهم بما أدبهم به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا سئلوا عما لا يعلمون يقولون: الله ورسوله أعلم. لكن هل يقال دائما الله ورسوله أعلم في كل شيء ولا في المسائل الشرعية فحسب؟ الصحيح أن يقال هذا في المسائل الشرعية فحسب. لو قيل مثلا: غدا كم ستكون الأسعار للشيء الفلاني؟ هل سينزل عقار؟ هل سيرتفع؟ ما يقال الله ورسوله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم، وإنما يعلم الشرع. فإذا يجوز أن يقال في المسائل الشرعية الله ورسوله أعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الشرع كله، حتى لو مسألة حادثة نازلة جديدة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحكام الدين كله. لأن إذا نزلت نازلة جديدة مثل معاملة مثل معاملة المالية ما أدركها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الدين كله كامل ويعلمه كله، يعلم هذا هل هو من الربا أو ليس من الربا، هل هذا فيه غرر أو ليس فيه غرر، يعلم الدين كله عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن يقال حتى لو مسألة حادثة الله ورسوله أعلم إذا كانت شرعية، لكن في أمور الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم، فنقول الله أعلم. ولو قلنا يعني اكتفينا الله أعلم حتى في المسائل الشرعية فبها ونعمت. لكن الصحابة إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم سؤالا يقول الله ورسوله أعلم. وهل ممكن أن يقول الصحابي الله ورسوله أعلم مع أنه يعلم؟ الجواب ممكن. لماذا؟ لأن قد يكون هناك زيادة علم لا يدرك الصحابي، فلو قال نعم أعلم فوت على نفسه، وإنما يقول الله ورسوله أعلم حتى يزيده النبي صلى الله عليه وسلم علما إن كان في جزئية أو في إضافة لا يعلمها من قبل. المهم الصحابة هنا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح، يعني قال الله عز وجل، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، الناس يا مؤمن يا كافر. والناس أصبحوا بعد أثر السماء منهم من قال كلمة الإيمان ومنهم من قال كلمة الكفر. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ولذلك هذه الكلمة صارت سنة أن عند نزول الغيث أن يقول القائل مطرنا بفضل الله ورحمته. من لم يقل ذلك، المهم يقوله في قلبه، أن في قلبه مؤمن بماذا يا أخوان؟ بأن الذي ينزل المطر من السماء ويرزق العباد ربهم رب كل شيء هو الله عز وجل، فيعلم بأن هذا المطر هذا الفضل هذا الغيث إنه هو من الله تبارك وتعالى، فيقول معتقدا بقلبه قائلا بلسانه مطرنا بفضل الله ورحمته. فالذي يقول ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال بنوء كذا وكذا، أي مطرنا بنوء كذا وكذا، النجم الفلاني هو الذي أنزل المطر، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا يمكن أن يتم الإيمان إلا أن تكفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله، بكل ما يعتقد بأنه له من الربوبية أو الألوهية أو له من مماثلة بأسماء الله وصفاته. لأن كما هو في كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا يكفي النفي وحده ولا يكفي الإثبات وحده. يعني لو قال لا إله نفى الألوهية مطلقة حتى عن الله، ولو قال الله إله الجملة هذه بذاتها صحيح الله إله لكن لا تدل على أن غيره ليس بإله، وإنما يقال النفي والإثبات، لا إله إلا الله نفي عام وإثبات خاص. وذلك من الخطأ أن ينقسم الناس إلى قسمين كما يفعل بعض الناس من العوام، يصيرون مثلا في جنازة فبعضهم يقول لا إله والآخر يقول إلا الله، لا إله إلا الله، هذا خطأ. لازم أصلا ليس بمشروع أن يقال لا إله إلا الله أثناء السير بالجنازة، ولكن الخطأ الأكبر أن هؤلاء يكتفون بالنفي وهؤلاء يكتفون بالإثبات، مع أن كلمة التوحيد لها ركنان نفي وإثبات. لابد أن يقول المسلم لا إله إلا الله، ينفي نفي عام مطلق عن كل شيء أن يكون مستحقا للعبادة، ويثبت إثباتا خاصا لله وحده أنه هو المستحق للعبادة. فهذا معنى لا إله مستحق للعبادة حق إلا الله سبحانه وتعالى. فهكذا يكون قال كافر، يكون كافر بالكوكب ومؤمن بالله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قوله،
قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله صلى لنا أي صلى بنا. والحديبية اسم موضع قريب من مكة.
وقوله قريب من مكة، هل هو في الحرم ولا في الحل؟ إيش قلنا؟ بعضه في الحل وبعضه في الحرم. نعم.
قوله على إثر السماء أي بعد نزول مطر.
نعم.
قوله هل تدرون، أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أو أن يعلمهم على طريقة السؤال والجواب ليكون ذلك أدعى لانتباههم وأبلغ في تعليمهم.
ومشهور هذا الأسلوب في حديث ما يسمى بحديث عمر، بحديث إيش؟ جبريل. حديث جبريل يروي عمر لما أتى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على صوت رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعن أماراتها. فالسؤال والجواب هذا من أساليب التعليم، بل هو أسلوب نافع جدا سلكه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. نعم.
وفي الحديث دليل على أن في نزول المطر وحدوث النعم ابتلاء وامتحان من الله العبادة. فمن نسب النعم إلى الله فقد آمن بالله وشكر نعمته، ومن نسبها لغير الله فقد كفر بالله ولم يشكر نعمه.
الله أكبر. وهذا في المطر وفي غير المطر، يجب على المسلم دائما أن يذكر نعمة الله عز وجل، واذكروا نعمة الله عليكم، النعم الدينية والدنيوية، وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة؟ الدينية ولا الدنيوية؟ الدينية والدنيوية. النعم كلها من الله عز وجل. نعم.
ومن ذلك نعمة المطر، من نسبه لفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بما سواه، ومن نسبه إلى الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بما سواه.
الله أكبر. نعم.
وهذا الكفر فيه تفصيل، فإن كان يعتقد أن للكواكب والطوالع تأثير في نزول المطر فهذا كفر أكبر وشرك أكبر، وهو من قول أهل الطبيعة الذين ينسبون الحوادث إلى تصرف الطبيعة والظواهر الكونية، وهذا شرك في الاعتقاد. وإن كان لا يعتقد أن للكواكب تأثيرا في نزول المطر وإنما نسبه إليها مجازا وهو يعتقد أن المطر من الله فهذا كفر أصغر، وهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، فهذا من الشرك في الألفاظ. نعم. قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
ومعنى طيب. الشيخ حفظه الله تعالى يقول أن من اعتقد بأن الكوكب هو ذاته بذاته ينزل المطر هذا شرك أكبر. يعني حينئذ شرك في الربوبية، اعتقد بأن غير الله هو الذي يرزق العباد المطر، وذلك الله عز وحده هو الرزاق ذو قوة متين، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ربنا ينسب هذا لنفسه، فالله هو الذي ينزل، هو الذي يرزق العباد. فمن اعتقد بغير الله بأنه هو الذي يرزق العباد ينزل المطر فهذا شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر شرك في الربوبية. أما من اعتقد بأن هذا الكوكب سبب لنزول المطر، سبب لنزول المطر، الله الذي ينزل المطر، لكن هذا سبب، هذا شرك أصغر. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يجعل هذا الكوكب أو هذا النجم سببا لا حسا ولا شرعا. يعني مثلا تأتي حرارة من الشمس، ها؟ هذا معلوم حسا أن فعلا الشمس تأتي منها حرارة، صح؟ ومثلا أن الدواء الفلاني العقاقير الفلانية تصلح مثلا لصداع الرأس، هذا جعل الله فيها تأثير حسي. لكن قراءة الفاتحة هذا جعل الله فيها شفاء إيش؟ معنوي. لكن إذا جاء أحد وجعل شيئا لم يجعل الله حسا ولا شرعا بأنه له أثر، وإنما هو هكذا ابتدع من نفسه وزعم بأن الله قد جعل هذا سببا وهو ليس بسبب لا حسيا ولا معنويا، فهذا العلم يعدونه إيش؟ من الشرك الأصغر. فالذي يعتقد بأن النجم أو الكوكب أو النوء هو الذي ينزل المطر أشرك بالله شركا أكبر، ومن اعتقد أنه سبب لنزول المطر ولم يجعل الله سببا فهذا شرك أصغر. يقول فإن كان يعتقد أن للكوكب والطوالع تأثير في نزول المطر فهذا كفر أكبر وشرك أكبر، وهو من قول أهل الطبيعة الذين ينسبون الحوادث. سمعت حوادث؟ يعني المخلوقات وما يحدث فيها من تغيرات. إيش الذين ينسبون الحوادث إلى تصرف الطبيعة والظواهر الكونية، وهذا شرك في الاعتقاد. وذلك يسمع لبعض الإعلاميين غضب الطبيعة، هذا خطأ. شنو الطبيعة تغضب؟ ما هي الطبيعة أصلا، وإنما الله عز وجل يرسل الرياح، ها، يرسل الصواعق، يفعل ما يشاء، إنما أمره إذا أراد أمرا يقول له إيش؟ كن فيكون. الأمر أمر الله عز وجل، واضح؟ قال وإن كان لا يعتقد أن للكوكب تأثيرا في إنزال المطر وإنما نسب إليها مجازا ويعتقد أن المطر من الله فهذا كفر أصغر، وهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره فهو من الشرك في الألفاظ. استدل بالآيات، قال قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. ما معنى لا أقسم؟ معنى أقسم، لا أقسم يعني أقسم، هذا كثير في كتاب الله، لا أقسم يوم القيامة يعني أقسم يوم القيامة. فتكون هنا لا للتنبيه، لا أقسم، وليس معنى إيش؟ للنفي، وإنما هي للتنبيه، ثم يقول أقسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم عظيم إنه لقرآن كريم. فأقسم الله عز بمواقع النجوم، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نحلف إلا بالله. فلا يجوز إنسان يحلف بالمخلوقات، لا بمواقع النجوم ولا بالشمس وضحاها ولا بالقمر إذا تلاها ولا بهذا البلد ولا غير ذلك، وإنما من كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت. أما الله عز فيقسم بما شاء. وحتى بعض العلم يقولون هذا على حذف، يعني والضحى على تقدير على تقدير محذوف تقديره ورب الضحى، هذا قول. طيب لو قلنا لا ما في ورب الضحى، قال والضحى والشمس، نقول يقسم الله بما شاء ولا يجوز أن نقسم إيش إلا بالله عز وجل، هذا الذي شرعه الله لنا. طيب ومعنى قوله تعالى وتجعلون،
ومعنى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون المطر الذي هو الرزق النازل من الله إلى النجم، بأن تقولوا مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا من أعظم الكذب والافتراء.
نعم. وقد روى يقول الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني كيف تجعل رزقكم أنكم تكذبون؟ يعني تجعلون بدل شكر الله على هذا الرزق الذي رزقكم إياه ونسبته إلى الله عز وجل تكذبون وتنسبونه لغير الله عز وجل. فجعلوا نسبة هذا الرزق الذي رزقهم الله عز وجل رزقهم الله إياه وأوجب عليهم أن يشكروا عليه، جعلوا بدله ماذا؟ تكذيبا، إذ نسبوه لغير الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وهذا من أعظم الكذب والافتراء. نعم.
وقد روى الإمام أحمد الترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون، أي تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا.
نعم، يعني وتجعلون رزقكم أي شكركم، يعني بدال الشكر، ها بدل الشكر كفروا، جعل الكفر مكان الشكر. شكرهم لله ماذا؟ لا يقول الحمد لله، لا يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، إنما يقول ماذا؟ مطرنا بنوء كذا وكذا، فجعل الكفر مكان الشكر. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: وهذا أولى ما فسرت به الآية، وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين. انتهى.
نعم.
وإضافة نزول المطر إلى تأثير الكواكب هو الاستسقاء بالأنواء الذي كانت الجاهلية تعتقده.
طيب، الاستسقاء يعني طلب السقيا، كيف عرفنا؟ السين والتاء تدل على ماذا؟ على الطلب. ما لم تكن هذه أصلية، استغنى مش معنى طلب الغنى، لكن استرحام طلب الرحمة، استغفار طلب المغفرة، استشفاء طلب الشفاء، استرقاء طلب، استسقاء طلب السقيا. فمن كيف كان المشركون في جاهلية يطلبون السقيا من الكواكب بالأنواء؟ فهذا إيش؟ من فعل الجاهلية، يعتقدون بأن النوء إما يكون هو الذي يرزقهم المطر أو له تأثير في إنزال المطر، وهو ليس كذلك، لا هذا ولا هذا، لا هو الذي ينزل المطر ولا هو يؤثر أو سبب لنزول المطر، كلا. نعم.
وهو عبارة عن نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بطلوع النجم أو غروبه. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة.
لما قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، اعتبر هاي الأفعال في أمته، إذن هل هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو ليس من أمة محمد؟ أمتي، مع أن عندهم من أفعال الجاهلية إلا أنهم ما زالوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأدلة التي تدل على ماذا؟ على أن المسلم قد يكون فيه كفر، قد يكون فيه شرك، قد يكون فيه نفاق، قد يكون فيه جاهلية، قد يكون فيه فسق، قد يكون فيه ظلم، وهو ما زال مسلما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي لا يمكن أن يجتمع؟ الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر مع الإيمان مع الإسلام، هذا لا يجتمع. أما إنك امرؤ فيك جاهلية، صحابي أبو ذر قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، مع أنه صحابي مسلم لا يكون جاهليا فيه جاهلية. وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين وقال اقتتلوا. من لم يفهم هذه المعاني ربما كفر المسلمين واعتبر فلان لأن فيه جاهلي يعني جاهلي، فيه نفاق يعني منافق، فيه كفر يعني كافر. لا، ليس كذلك، وإنما فيه من أعمال الجاهلية، فيه من أخلاق المنافقين، فيه من صفات الكفار، فلا يكون كافرا بذلك ولا يكون منافقا بذلك ولا يكون جاهليا بذلك. نظير هذا كما لو أن كافرا فيه من خصال الإيمان، فيه من شعب الإيمان، هل يكون مؤمنا؟ يعني كافر ويميط الأذى عن الطريق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إماطة الأذى عن الطريق؟ قال الشعب، قال أعلاها قول لا إله الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. واحد كافر ابن كافر ويميط الأذى عن الطريق يكون مؤمنا حينئذ؟ يكون مسلما مع أنه أتى به شعبة من شعب الإيمان، لكن لا يكون مؤمنا. وكذلك المسلم المؤمن لو أتى بشعبة من شعب الكفر أو النفاق أو الجاهلية لن يكون بهذه الشعبة والشعبتين والثلاث، لن يكون كافرا ولا منافقا ولا جاهليا، وإنما فيه من الجاهلية، فيه من النفاق، فيه من الكفر، فيه من الشرك. ولذلك يبقى عنده الإيمان مطلق الإيمان، هو من جملة المؤمنين، ليس بكافر، وإن أتى بشيء من الكفر أو بأخلاق الكفار أو بأخلاق منافق. نظير هذا لو أن رجلا تخنث، هل يكون حينئذ امرأة؟ تشبه بالنساء يكون امرأة؟ يعني إذا مات أبوه نعطيه نصيب ذكر ولا أنثى؟ ذكر، مع أنه ماذا أخوان؟ يتشبه بالنساء، متشبه بالنساء، ما ليس معنى أنه صار امرأة، ما زال له أحكام ماذا؟ الذكور. ولو أن امرأة ترجلت تشبهت بالرجال ومات أبوها، كم لها من الميراث؟ ميراث أنثى ولا ذكر؟ أنثى، مع أنها ترجلت. فممكن المؤمن يذهب منه كثير من الإيمان، كثير من شعب الإيمان، كثير من خصال الإيمان. فالناس تتفاوت في الإيمان تفاوتا عظيما بين النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه وبين أدنى المسلمين، كم درجة؟ درجات ما يحصيها إلا الله عز وجل. لكن هذا مؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم سيد المؤمنين وهذا مؤمن. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لو واحد قتل واحد من المؤمنين من المسلمين فاسق ولا فاجر ولا خمير ولا سكير، ها ينطبق عليه هذا الوعيد؟ ومن يقتل مؤمنا ينطبق أو لا ينطبق؟ مع أنه فاسق، مع أنه فاجر، مع أنه ينطبق، لأنه ليس بكافر وإن كان عنده نقص في إيمانه. ولكن يخشى على هذا الذي يتذهب عنه خصال الإيمان وشعب الإيمان ويتساهل بها ويتركها، ها ممكن شيئا فشيئا فشيئا فيصل إلى درجة الكفر. وإذا قيل إيش؟ يعني المعاصي بريد الكفر، ممكن يؤدي إلى الكفر. كما أن التوحيد الطاعات تزيد فيه، فكلما حقق المسلم التوحيد كلما زاد الطاعات لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما زاد علما زاد خشيته لله عز وجل، وكلما ضعف إيمانه يعني بدأ يقترب إلى الكفر. وذاك الإيمان لا يكون ثابتا أبدا، عادة الإيمان يا شيخون إما في زيادة أو في نقصان. تسبع الله تسبيحة زاد إيمانك، تقول كلمة محرمة أو نظرة محرمة نقص إيمانك. إذا الإيمان له تحرك شديد ومستمر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل الله أن يجدد إيمانكم، اسأل الله أن يجدد إيمانكم. قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. كل ثوب إذا كان قديم يسمونه خلقة، بسرعة يتمزق، قديم. فالإيمان كذلك ممكن يتخلق في جوف الإنسان، فيحتاج إلى أن يسأل الله أن يجدد له إيمانه، ويأتي بالطاعة تجدد الإيمان، ويزداد إيمانا بقراءة كتاب الله وتدبر آياته، بالنظر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية. وله أسباب كثيرة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، له أسباب في زيادته وله أسباب في نقصانه، فهو سريع التغير. واضح؟ إذا هنا أربع في أمتي، شوف هم الأمة، من أمر الجاهلية من أخلاقهم وأعمالهم لا يتركونهن، يعني بجملة الأمة ما يتركونه، ما يعني أن كل واحد من الأمة فيه، لكن بجملتهم هذا موجودة في عمومهم. الفخر في الأحساب، الأحساب غير الأنساب، الفخر بالأنساب واحد من إيش؟ من أنواع الفخر بالأحساب، كل ما له حساب يحسب له الناس الجاه، الشهرة، المال، الاسم، الشكل، هذه كل أشياء يحسب لها حساب الناس. الطعن في الأنساب، يطعن في أنساب الآخرين، هذا من أمر الجاهلية. وبعض الناس يعني يطعن بطريقة ما لكن الله يعلمه، يقول والله ما أدري شنو هذا، ما أدري شنو، كيف يعني ما أدري شنو، تقصد إيش؟ طعن. بل بعضهم يقول الحمد لله أني لست كذلك، يعني أنت كذلك، هذا يعلمه الله، لا تخفى على الله خافية. قال والاستسقاء بالنجوم، يعني أنهم يظنون أن النجوم ماذا يا أخوان؟ سبب لها تأثير في حوادث الأرض، في نزول المطر ونحوه، والنياحة، النياحة على الأموات، وهذا يكثر عند النساء. طيب والمراد؟
والمراد بالجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، ومن ذلك نسبة المطر إلى النجوم.
طيب يقول المراد بالجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في ضلال مبين. وحتى الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه المجدد ألف كتاب يسمى مسائل الجاهلية، ذكر من الشرك إلى آخر ما هم عليه من الأخلاق، وذكر ذلك المقصود من ماذا يا أخوان؟ كما في الحديث ذكر أربع من في أمتي من أمر الجاهلية، ذكر ذلك من أجل نتجنب هذا ونحذر منه، واضح؟ طيب يقول ومن ذلك نسبة المطر إلى النجوم.
نعم. ووصف ذلك بأنه من أمور الجاهلية ذم له وتحذير منه، تارة يصفه بأنه كفر، وتارة يصفه بأنه من أمور الجاهلية، وكلا الوصفين مذموم يقتضي النهي عنه والتحذير منه.
نعم.
ويجب نسبة المطر وسائر النعم إلى الله تعالى، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ولا يقدر على إنزال المطر أو حبسه عن مكان وإنزاله في مكان آخر إلا الله جل وعلا. قال الله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
الله أكبر. نعم.
فمن نسب إنزال المطر إلى
أأنتم أنزلتم المزن، شنو المزن؟ السحاب، مفرد المزن، مزنة هذا اسم مشتهر عندنا في الجزيرة العربية، مزنة يعني سحابة. نعم.
فمن نسب إنزال المطر إلى الكواكب أو إلى الطبيعة أو المناخ أو الانخفاض الجوي فقد كذب وافترى، وهذا شرك أكبر إن اعتقد تأثير هذه الأشياء في إنزاله، أو شرك أصغر إن اعتقد أن الله وحده الذي ينزله ولكن نسبه إلى هذه الأشياء تساهلا في اللفظ فقط دون اعتقاد الله.
نعم.
وهذا مما يجب على المسلم التحفظ في الألفاظ وأن تكون ألفاظه متطابقة مع العقيدة الصحيحة، ولا يمكن.
طيب يعني يقول انخفاض جوي يعمل كذا، عشان نسمعها كثير، انخفاض جوي يعمل كذا وكذا، هل هذا من الشرك؟ اسمع الكلمة الأخيرة ايش قال، قال تساهلا في اللفظ فقط دون اعتقاد له. إذا اعتقد بأن هذا فعلا هو الذي يفعل هذا الشيء من غير إرادة الله عز وجل ولا أمر الله تبارك وتعالى فيكون من الشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال لا عدوى، لا عدوى، والقائل لا عدوى صلوات ربي وسلامه عليه هو القائل وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فيعني في عدوى. وذاك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يورد مريض أو ممرض على صحيح، يعني لا تأتي بالإبل مريضة وترد عند المال عند الماء الإبل الصحيحة، يعني تجنبا حتى إيش لا تصاب بذلك، مع أن هو الذي يقول لا عدوى. فهنا العلم علماء ورثة الأنبياء قال وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا عدوى ما كان يعتقد الجاهلية بأن هذا الشيء العدوى تنتقل من غير إرادة الله عز وجل ولا أمره ولا مشيئته، وليس معناه النايش ما تقع العدوى، هذا واقع محسوس ما تقدر تنكره. أن تذكروا مررنا إحنا بالعهد القريب بما يسمى إيش كورونا، كان الناس تصاب يدخل البيت ويصابوا له البيت جميعا أو أكثرهم. إذن هذا أمر لا شك فيه، بعض بعض المشايخ حتى قال لا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعدو شيء شيئا، ما في شيء اسمه عدوى أبدا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي المعتقد الذي عند الجاهلية، وهم كأيش اعتقادهم بأن العدوى هذه تنتقل بنفسها دون مشيئة الله وإرادته، هذا لا يمكن. وإنما حتى لو حصل انتقال المرض فإنما هذا إيش بمشيئة الله وإرادته، وقد يورد أو يدخل الصحيح على المريض والمريض على الصحيح ولا يصاب، وقد يصاب، فإن أصيب أو لم يصب كل ذاك بأمر الله عز وجل بخلاف ما اعتقدته الجاهلية. لأن الحديث فر من المجذوم أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فرارك من الأسد، ولأن الحس والواقع ما يمكن إنكاره بأن فعلا تنتقل الأمراض المعدية، صعب إنكار هذا الشيء، وهو هذا الشيء واقع حس، ولا يمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت عنه ما هو إيش مخالف ومناقض للحس أبدا. وإنما يكون هناك في فهم ضعيف أو بعيد لمعنى كلام الله ورسوله، فحينئذ يتبين إن وخالف الواقع أن المعنى ليس كما فهمه فلان وفلان حتى لو هو أحد من المتقدمين. ويعلم ما في الأرحام، إذا قال قائل يعلم في الأرحام، يعلم ما في الأرحام يعني ذكر أو أنثى، وهذا مما لا يعلمه إلا الله، ظاهر الآية 5 في 5 لا يعلمون إلا الله، وتلقوا الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل معنى ويعلم ما في الأرحام وفي 5 لا يعلمه إلا الله ذكر وأنثى؟ يمكن سابقا بعض أهل العلم حتى من أهل العلم قال لا يعلم ذكر ولا أنثى إلا الله عز وجل، طيب اليوم يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. فهل الآية اختلف معناها؟ لم يختلف معناها، لكن فهمهم للآية ما كان دقيقا، يمكن أن يحمل على شيء غير الفهم اللي هو ذكر أو أنثى. كيف؟ لا يعلم أنه ذكر أو أنثى قبل أن يتخلق، بعد ما تخلق خلاص صار مثل إذا وضعته المرأة الأم، إذا وضعته يعرف ذكر أو أنثى ولا يعرف؟ يعرف الآن تخلق في البطن، وهذا حتى عند أهل الحلال يعرف هذا والبطن ها كم، 1 ولا 2؟ هذه ها فيها 2، شوف هذا رأس وهذا رأس، ما بالك عاد السونار والأجهزة هذه. أو لا يعلموا ذلك على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال ممكن يعرف الواحد ذكر أو أنثى 1 ولا 2 ولا 3 في بطن الأنثى سواء آدمية ولا غيرها، لكن ما يعلم عمله أجله على سبيل التفصيل، هذا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإلا الملك نفسه الذي يؤمر بكتب 4 كلمات ها بعد ما علمه الله، وما زال هذا إيش في الرحم، ومع ذلك الملك يعلم ولا يعلم؟ لأنه أصلا ماذا يؤمر فيكتب، صح؟ أجل وعمل وشقي أو سعيد، لكن أعلمه الله عز وجل قبل أن يعلمه الله، قبل أن يأمره الله بكتب 4 كلمات ما كان يعلم، وكذلك قبل أن يتخلق ما كان يعلم، لكن بعد ما تخلق ونظروا في الأجهزة والسنار عرفوا ذكر ولا أنثى ولا حي ولا ميت ولا نبضه ولا ولا ولا، هذا بعد ما تخلق وتبين. إذن نعود ونقول أن هذه الآيات قد يفهمها البعض مع أنها منقولة بالتواتر وقطعية الثبوت، لكن دلالتها على معنى قد يكون ظني، فيفهم بعض الناس بفهم ثم يتبين أن فهمه خطأ. فالذي قال لا عدوى هو الذي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. فإذا ما معنى لا عدوى؟ يعني لا عدوى التي تعتقد الجاهلية بأن تصيب بنفسها دون مشيئة الله وبدون إرادة الله، هل الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنخفض الجوي كذا ما يفعل، يصير منخفض، يصير حرارة، يصير برودة، تزداد الرياح، هذا واضح ما تقدر تنكره. لكن لا يعني ذلك أن هذا الشيء يحدث من غير إرادة الله. كلا. الآن هل نعلم بعد شهر متى يكون أذان الفجر، متى تطلع الشمس، متى تغيب؟ نعرف ولا نعرف؟ حسبوها. فيقولك أبد، إذا أحيانا الله وإياك بعد شهر الغروب راح يكون الساعة فلانية الدقيقة فلانية. هذه مثل ما الطائرة تقلع من الرياض إلى الكويت، فحاسبينها بالسرعة الفلانية مع الريح الفلانية 45 دقيقة أو ساعة أو صح ولا لا. هذا ما هو علم الغيب، أكلها مقياس. لكن لو شاء الله عز ما طلعت الشمس، ولو شاء الله ما وصلت الطائرة، هي تقلع وتشرق الشمس وتطلع، كل مشيئة الله. أما أن يصير شيء من غير مشيئة الله، كلا، بل لا متحرك ولا ساكن إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا مما يجب على المسلم التحفظ في الألفاظ، وأن تكون ألفاظه متطابقة مع العقيدة الصحيحة.
نعم.
ولا يمكنه ذلك إلا بتعلم العقيدة الصحيحة والاطلاع على العقائد الفاسدة حتى يحذرها. وفيه دليل على وجوب العناية بالعقيدة وعدم التساهل فيها، وفيه دليل على مشروعية التنبيه عند مرور المناسبات على ما يشرع فيها وما لا يشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتهز فرصة نزول المطر للتنبيه على ما يتعلق به من اعتقاد سليم أو اعتقاد ذميم. وفيه دليل على وجوب العناية بالعقيدة وتعليمها للناس، وأنه لا يجوز ترك الناس على ما هم عليه من خلل في عقيدتهم، كما ينادي به اليوم بعض الدعاة فيقولون اتركوا أمر العقائد لئلا تفرقوا بين الناس وتنفروهم، دعونا نجتمع على ما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه.
سبحان الله، اتركوا أمر العقائد لئلا تفرقوا بين الناس وتنفروهم. طيب الناس هم متفرقون أو لا؟ هم متفرقون أصلا، بل لو دعوا لهم إلى اعتقاد واحد، إلى توحيد الله عز وجل، إلى منهج الكتاب والسنة، إلى أن يكون مصدر التلقي الكتاب والسنة وما كان سبب الأمة بدعوة، هذا دعوة لتوحيد الناس لا لتفريقهم، مع أنهم أصلا هم متفرقون. وإذاك يقول ليس هذا وقته، ليس هذا وقته. متى يكون وقته؟ الآن في الصهاينة يدكون الفلسطينيين في غزة، ليس هذا وقته. يعني نسكت، ما نأمر بالمعروف ولا نعلم المنكر، ها، ولا نقول لا تحلف بغير الله، ولا نقول لا تعتقد الاعتقاد الباطل، ولا نقول ايش خذ بالكتاب والسنة، ولا اسكت اسكت، ليس هذا وقته. منذ عشرات السنين وانا اسمع هذا الكلام، ما راح تنتهي اصلا حوادث الدنيا ولا مآسي المسلمين. نحن في صغارنا كنا نسمع ايش في مشكلة واحدة في عند المسلمين، فلسطين فلسطين. بعد ذلك شوف، يعني في عمري انا حدث اشياء كثيرة غيرها، حدث افغانستان، حدث العراق، العراق احتلت الكويت، حدث الربيع العربي، صارت مشاكل في ليبيا، في سوريا، في اليمن. بعد ما كان في مشكلة واحدة صارت الآن ايش مشاكل كثيرة. قبل ذاك كان في الجزائر، وهلم مجر ما تنتهي مشاكل المسلمين. منذ أن خلق الله الخلق والحق والباطل يتصارعان، ليس هذا وقته، ليس هذا وقته. كل هذا لتقرير هذا المذهب، وويش أن نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر ويسكت بعضنا عن بعض فيما اختلفنا فيه. اعتقد في الله عز وجل ما تعتقد، بأنه واحد، بأنه اثنين، بأنه داخل العالم ولا خارج، عقيدة الحلولية، عقيدة وحدة الوجود، نفي علو الله عز وجل، الله جل يرى أو لا يرى يوم القيامة، القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، يجوز الحلف بغير الله ولا يجوز، الذبح لغير الله، عباد قبول أولياء، كله لا ما في بأس الآن، لأن عندنا عدو مشترك وهو الصهاينة وهو الشيوعيون وهو يا سلام. وهل هذا سينتهي؟ يعني الآن اليهود احتلوا فلسطين أكثر من 70 سنة، يعني يريدون الناس أن يسكتوا من ذاك الزمان إلى يومنا، وما نعلم الله إلى متى سيستمرون. الله يزيحهم ويهزمهم، لكن إلى متى ما نعلم. هل نسكت عن دين الله عز وجل؟ لا نأمر بالمعروف ولا نعلم المنكر ولا نبين الحق ولا نتكلم في التوحيد ولا في العقيدة ولا نبين السنة من البدعة ولا الحق من الباطل. من زمان أنا عن نفسي من عشرات السنين أسمع مقول الكلام. عسى ما أن تتكلم في شيء من دين الله في العقيدة في الأخلاق في العبادة إلا قال يعني هذا وقته. متى يكون وقته؟ لما تتحرر فلسطين، لما تتحرر أفغانستان، لما تتحرر، لما إيش الكلام هذا؟ ما دليلكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجهاد، في الجهاد خرج من مكة إلى إلى هوازن حنين. قال بعض مسلمة الفتح يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم رايحين القتال، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا وقته؟ هذا وجوده في الإسلام حين قدامنا هوازن؟ لا، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شو أنكر عليهم وهو في الجهاد؟ فلا منافات، لا منافات. نذكر سنة من السنوات واحد قال اليهود يحتلون القدس وأنت تقول اللحية اللحية. قال قال أحد مشايخ قال هل رأيت مثل الجيش متوجه لتحرير القدس؟ فأنا قلت أوقف وقف، عندي كلمة في اللحية. أصلا اليهود محتلين فلسطين ومحتلين بيت المقدس وإحنا جالسين هنا وتكلمت عن إيش حكم حلق اللحية وجوب إعفائها، إيش التعارض، إيش ها التناقض، إيش هل سكوتي عن حكم حلق اللحية أو وجوب إعفائها سيطيل احتلال اليهود لبيت المقدس أو للقدس أو المسجد الأقصى؟ لا لا، لن يقدم ولن يؤخر، بل ربما إذا دعونا إلى السنن وطاعة الله ورسوله ينصرنا الله عز وجل بطاعته جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم. لكن الحقيقة أن هذه المناهج اقتحمت القلوب والأنفس، أصبح كثير من الناس يكررها حيث يشعر ولا يشعر. إن هذا مبدأ يقول إيش تطبيق للقاعدة الذهبية، الشيخ انتقدوها قال بل هذه قاعدة باطلة. حتى الصحابة ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لما تكلموا وقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما ذات، ما سكت، ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن منكر قط. لماذا؟ لأن لو سكت عن شيء لا تعتبر ذاك من الشرع، لأن سكوته وإقراره شرع. والله لو أكل واحد بالشمال قال كل بيمينك، لو واحد قال كلمة خطأ قال قل كذا، لا تقول قل ما شاء الله وحده. أجعلت الله ندا لما قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال أجعلت الله ندا قل ما شاء الله وحده. ما توقف ولا الجهاد توقف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما زال مجاهدا حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وكان جيش قد عقدت لواءه للغزو للجهاد. توفي النبي صلى الله عليه وسلم سيره أبو بكر رضي الله عنه، ما توقف الجهاد ولا توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر المعروف وعن المنكر وتعليم الناس وبيان العقائد وبيان الأخلاق والعبادة أبدا، بيّن كل شيء. وهكذا يجب أن يكون أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يبينون كل شيء في جميع الأحوال، في قتال ما في قتال، لا نسكت عن الباطل نتكلم، ولا منافات. دعونا نتوحد الآن، ننسى خلافات. كيف يعني ننسى خلافات؟ يعني رافضي على سني على واحد يسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يطعم بعرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ مو وقته، صهاينة قدامنا. وانت تقول لي عائشة رضي الله عنها برأها الله؟ هي يقول عائشة برأها الله، وهذا ملعون وكافر وزنديق الذي يسب عرض النبي عليه الصلاة والسلام. أصلا سب عرض النبي عليه الصلاة والسلام هذا أغلظ وأشد وأقبح إثما من احتلال اليهود للمسجد الأقصى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطعن فيه في عرضه طعن فيه، والطعن فيه طعن في القرآن والسنة، وطعن بالله عز وجل. الله جل وعلا يصطفيه من بين البشر الذي خلقهم ويزوجه عائشة رضي الله عنها وزوجته في الدنيا والآخرة، ويثني عليها في القرآن ويبررها الله عز وجل. يأتي واحد يقول عنها كذا وكذا والله لو ذهبت الكعبة ولا نرضى بالطعن بعرض النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر شهيد شهيد، لا أنت سمعت يطعن، ما طعن. لماذا هو إمامي أصلا؟ لماذا هو إمامي؟ ما يكون إمامي إلا يعتقد عقيدة هؤلاء أن القرآن محرف، هذا بالإجماع عندهم القرآن محرف، أن الصحابة ارتدوا بالإجماع عندهم، ارتد الصحابة رضي الله عنهم إلا سبعة إلا كم واحد، أن السنة مطعون فيها وأن القرآن مطعون فيه وأن الإسلام مطعون فيه وأن عرض النبي صلى الله عليه وسلم مخدوش، وأن هذا كل عقائدهم. لو قال قال لا 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 أعوذ بالله، أنا ما أقول كذا ولا أقول كذا ولا أقول كذا ولا أقول كذا. ما تقول ما شاء الله، ما رأيك بمن يقول القرآن مش محرف؟ طيب ما رأيك بمن يقول القرآن محرف؟ أنت ما تكفر بكر عمر؟ لا ما أكفر. ما رأيك بمن يكفر أبا بكر عمر؟ أنا ما أطعم بعرض النبي صلى الله عليه وسلم. والله زين جزاك الله خير ما شاء الله عليك. وما رأيك بمن يطعم بعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ كافر ولا مسلم؟ زنديق، زنديق يطعم بعرض النبي صلى الله عليه وسلم، ايش رأيك فيه؟ ما يصلح هذه المجاملات وهذا والله احنا امام الان الوضع نسكت نوحد انفسنا هذا، والناس تمدح الذي يقول ايش ليس هذا وقته ننسى خلافاتنا. هم ما نسوا خلافاتنا، هم ما ينسون أبدا. في عز وقوع المسلمين في الأزمات والكوارث وهم ما زال يجهزون على المسلمين ويقتلونهم ويطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في الصحابة، يقولون بعقائد باطلة، ما توقفوا. لماذا لا توقف عن ديني؟ لماذا لا أدافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا أقول القرآن كلام الله حفظه وحفظه؟ لماذا أنا بس فقط مطلوب أن السكوت وهم لا يسكتون؟ هذا كله من الباطل. للأسف تجد من ينتسب إلى السنة بل إلى العلم ويقول الآن نتناسى هذه الأمور ويمدحونه. هذا النموذج اللي قال إيش الآن ليس هذا وقته، نتناسى وهم ما يتناسون. أنت سمعت واحد من هؤلاء يشكر أهل السنة؟ لا، الشكر كله لإيران والحوثي ولحزب الشيطان اللبناني والحشد العراقي، الروافض يعني الأنجاس، ويشكرونهم 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 وشهداء والله يرحمهم وهنيئا لهم الجنة. وهؤلاء المساكين اللي عامل مقاطعة واللي كفر الناس واللي قال حق عن الناس صهاينة ما يشكرون. أشوفهم ما يتناسون ولا قالوا نتوحد الآن. فلماذا تأتون علينا نحن بالذات؟ لماذا نحن الصهاينة؟ لماذا نحن الصهاينة؟ على أي أساس نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا مثل اللي يقول ذهبت إلى بلاد الغرب. الحين الناس كلها ذهبت إلى بلاد الغرب، أو الناس ما ذهبوا فيخدعهم قال وجدت الإسلام ولم أجد مسلمين. ها شون وجدت الإسلام؟ قالوا عندنا في بلاد مسلمين وجدت الإسلام ولم أجد مسلمين، وعند الكفار وجدت الإسلام وجدت المسلمين ولم أجد الإسلام. شنو الإسلام اللي وجدت أنا؟ أولا ما هو الإسلام؟ يلا عثمان علمنا ما هو الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ما الإسلام. جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة. هذا موجود عند الغرب؟ هذا كان عندك إسلام غير هذا ما أدري. تقول وجدت الإسلام، هم ما عندهم لا شهادة لا إله الله ولا محمد رسول الله، ولا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون. إيش الإسلام اللي جوت عندهم؟ إذا أركانه خمسة مش موجودة عندهم، إيش الكلام هذا؟ ما هذا الكلام؟ تضحك على الناس. ولو تبحث من قال هذا الكلام تجد الناس ما لها علاقة بالكتاب والسنة ولا منهج الصحابة، ثم يقر هذه الأشياء. تعظيم في الغرب وتبجيل لهم وذل وذم للمسلمين. ويا أمة ضحكت من هولها الأمم ونحن في أذناب الأمم، وترفيع في الكفار. لماذا هذا كله؟ إيش عند الكفار حتى يحمدون عليه؟ وإذا حمدوا على أشياء فهي أشياء يسيرة. أصل الإسلام كله مش عنده، أركان الإسلام مش قائمة عنده ولا يؤمنون بها أصلا. نسأل الله العافية علينا أن نتمسك بديننا وعقيدتنا. وننصرها ولو كنا تحت القصف، ولو كانت الأمة متشتتة، ولو كانت الأمة مغلوبة على أمرها، ولو نزلت الكوارث كلها على الأمة، أيضا نبقى ندعو إلى الإسلام الصحيح، إسلام الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله: وهذا خطأ واضح وقول باطل، لأنه لا يمكن الاجتماع.
إيش هو هذا الخطأ الواضح؟ قول ما إيش؟ اتركوا أمر العقائد. نعم. لئلا تفرقوا بين الناس وتنفرهم، ودعونا نجتمع على ما اتفقنا عليه، وليعذر بعض البعض فيما اختلفنا فيه. يقول هذا خطأ واضح وقول
باطل.
باطل، نعم،
لأنه لا يمكن الاجتماع مع الاختلاف العقيدة.
نعم.
ثم هو أيضا مخالف لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
لم يقل إيش؟ ها، فإن تنازعتم في شيء فاسكتوا، قال فردوه إلى الله والرسول، إلى الله كتابه وللرسول صلى الله عليه وسلم في شخصه وحياته وإلى سنته بعد وفاته. نعم.
فالواجب أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صححه فهو الحق، وما فما صححه فهو الحق، وما أبطلاه فهو الباطل الذي يجب علينا جميعا أن نجتنبه ونحذر منه. فالواجب المناداة بالعقيدة الصحيحة والنهي عما يخالفها في كل مناسبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث دليل على وجوب التفصيل في بيان الحق والباطل من الأقوال وغيرها وعدم التعميم والإجمال، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم بين كلا من الفريقين، وبين سبب الإيمان وسبب الكفر عند كل فريق. هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه.
آمين.
ويعلي كلمته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الله أعلم، صلى الله وسلم بارك محمد وعلى صحبه أجمعين.